يلا يا ابو حذيفة ابدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب السادس من كتاب الطهارة من هذا السفر المبارك موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: باب جامع الوضوء، أو أي ما يذكر من الأخبار والأحاديث الجامعة والمتناثرة في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. والاستطابة هو طلب الطيب، من النجاسات، طلب الطيب من النجاسة. ويقول هنا، قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء، يقال استطاب وطاب إطابة أيضا، لأن المستنجي تطيب أو تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج، وتطلق الاستطابة على الاستنجاء وعلى الاستجمار. والاستنجاء غالبا ما يطلق على التنظف بالماء، والاستجمار بالحجارة، ويطلق كل واحد على الآخر، وهذا الحديث حديث مرسل، أخرجه الإمام مالك كما ترون مرسلا، وكثير من أهل الحديث يحتج بالمرسل، والإمام مالك رحمه الله احتج به هنا. فيقول: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، أي فيتطيب بها. وهذا الحديث وإن كان مرسلا والمرسل من قسم الضعيف على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما نقله الإمام مسلم عن جمهور المحدثين، وعلة ضعف المرسل كما تعلمون هو جهالة الساقط، لا جهالة الصحابي. ولذلك كان قول البيقوني: ومرسل منه الصحابي سقط، فيه نظر. فجهالة الساقط هي علة ضعف المرسل. وهذا الحديث وصله أبو داود، بل جاء في بعض من روى عن الإمام مالك رحمه الله، هذا الحديث جاء وصله من طريق عروة عن أبيه عن أبي هريرة، لكن قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا وهم فاحش، كل من روى هذا الحديث عن الإمام مالك وهكذا عن عروة لم يذكروا أبا هريرة. ووصله أبو داود السجستاني من طريق أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. ومسلم بن قرط قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. و منهج الحافظ في من يقول فيه مقبول هو عدم الاحتجاج به على الانفراد إلا عند المتابعة، يعني مقبول يقبل حديثه عند المتابعة، كما بين ذلك في مقدمة التقريب، وإلا فلين مقبول إن توبع وإلا فلين، هكذا قال رحمه الله. وقال الذهبي في الكاشف عن عروة، يعني هذا يروي عن عروة وعنه أبو حازم نكرة، نكرة يعني لا يعرف، بل قد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن الذهبي أنه قال عنه لا يعرف، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، قال الحافظ في التهذيب هو مقل جدا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف. انظر هنا في التهذيب ضعفه، قال هو مقل جدا وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف، وقد قرأت بخط الذهبي أنه لا يعرف. وحسن الدارقطني حديثه المذكور. انتهى من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعلى كل، فالمحفوظ في هذا الحديث الإرسال كما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو في الشواهد. المرسل ليس من قسم الضعيف شديد الضعف، وإنما ضعف محتمل، بل قد اختلف في الاحتجاج به كما سمعتم. وعليه فإن هذا الحديث له شواهد يصح بها، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وجاءت أحاديث أخرى في هذا المعنى يصح بها هذا المرسل والله أعلم. ومما مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث أن الاستجمار لا يكون بأقل من 3 أحجار على ما دل عليه هذا الحديث، وما دل عليه حديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فرمى الروث وقال إنه ركس. وما حكم الاستجمار بأقل من 3 أحجار؟ من أهل العلم الإمام الشافعي والإمام أحمد، وروي عن الإمام مالك أنهم قالوا لا يجوز أن يستجمر بأقل من 3 أحجار لهذه الأحاديث. وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، وعن الإمام مالك نفسه أنه يجوز ويجزئ، يجوز ويجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ولقوله في حديث ابن مسعود عندما أتاه بحجرين وروث فرفض الروث ولم يطلب حجرا ثالثا، قال اكتفى بالحجرين، مما يدل على أنه يجوز أن يستنجي أو يستجمر بأقل من 3 أحجار، مما يدل على جواز ذلك. والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز، لا يجوز. طبعا الذين قالوا بجواز الاستجمار بأقل من 3 أحجار بشرط الإنقاء، بشرط إيش؟ الإنقاء، أن ينقى المكان وأن ينظف المكان تماما، سواء بحجر أو ب2 أو ب3، يعني بحجر أو ب3، لكن قالوا يوتر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز بأقل من 3 أحجار لحديث سلمان رضي الله عنه، وأن يكون وترا، يعني إن لم ينقى المكان بهذه 3 أحجار يزيد وترا، لا يزيد رابعة فقط ويقتصر، لا، عندنا أقل من 3 أحجار وعندنا تنتهي بالوتر. ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، فلا يجوز أن يستجمر بأقل من 3 أحجار لهذا الحديث على ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد، وروي عن الإمام مالك في غير مشهور عنه. ومن أحكام هذا ومن أحكام الاستطابة أنه لا يتمسح من الخلاء بيمينه كما في حديث أنس وحديث أبي قتادة وغيرهما، لا يتمسح بيمينه، لأن اليمين موضوعة للأمور المكرمة والأمور الشريفة بخلاف الشمال، يتمسح بشماله، وأن يستجمر يعني لا يمسك ذكره بيمينه وحال الاستجمار، حال الاستجمار، وإنما يثبت الحجر بيمينه ويحرك بشماله ذكره في هذا الحجر حتى يخرج من هذا النهي، ويحرك بشماله الذكر، والله أعلم. أو هذا بالنسبة للبول، والغائط كذلك يستنجي ويستجمر بشماله. ومن أحكام هذا الباب أن لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستدبرها، وهذا على الراجح أنه للكراهة، أنه للكراهة. ومن أحكام هذا الباب على الإنسان ألا تبدو عورته عند الناس، وإنما يذهب في مكان يقضي حاجته بحيث لا يراه أحد، لا يراه أحد. نعم، وهكذا هو جالس، نعم يبعد ويجلس. ويجوز البول قائما إذا أمن أن لا يرجع إليه البول، إذا أمن أن لا يرجع إليه البول أو يتناثر عليه، وقد جاء في ذلك وعيد حديث ابن عباس في الصحيحين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستتر من البول. فهذه بعض أحكام الاستطابة في يعني أشار إليها الإمام مالك رحمه الله بذكر هذا الحديث. وهل يجوز أن تجمع بين الحجارة والماء؟ جمهور العلماء استحبوا هذا، ولكن الراجح عدم الاستحباب، بل الشيخ الألباني قال هذا من التنطع، قال هذا من التنطع، وأظنه قال من البدع، وأظنه قال أيضا من البدع، لأنه ليس من ما جاء عن السلف، ولا جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، وما جاء في ذلك فهو ضعيف، أن أهل قباء امتدحهم الله عز وجل لأنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، قال الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وهذا الحديث حديث أبي هريرة من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريق اعتمدها الإمام مسلم واحتج بها في صحيحه بخلاف الإمام البخاري لحال الكلام في عبد الرحمن، فإنه حسن الحديث. والحديث كما سمعتم أخرجه الإمام مسلم وهكذا الإمام مالك هنا، وهو حديث صحيح وفيه مسائل عدة، وذكره الإمام مالك هنا ليبين فضل الوضوء، ليبين فضل الوضوء، فالوضوء له شأن عظيم في الشريعة، ومن فضائله ومن مناقب هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالنور الذي يكون في مواضع الوضوء، النور الذي يبرق منهم في أرض المحشر وعند الحوض يبرق منهم. كيف؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف يعرف أصحابه وكيف يعرف أمته، فبيّن صلى الله عليه وسلم أنه يعرفهم بالنور الذي يصدر منهم في هذه المواضع العظيمة. وهذا يدل على فضل الوضوء، فعلينا أن نسبغ الوضوء، أن نسبغ الوضوء ألا نتهاون فيه. والراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء عبادة مستقلة، الوضوء عبادة مستقلة. صحيح أكثر الأحاديث جاءت في الوضوء بأنها عبادة لسبب، يعني تتوضأ لتصلي، تتوضأ لتذكر الله، تتوضأ لتقرأ القرآن وهكذا، فهي عبادة لسبب، لكن هي عبادة أيضا مستقلة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا مستقلا، وهو تكفير الذنوب. تكفير الذنوب، إذا غسل وجهه خرجت خطايا عينيه ووجهه مع آخر قطر مع الماء ومع آخر قطر الماء، وهكذا إذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع قطر الماء ومع آخر قطر الماء، وهكذا في سائر أعضاء الوضوء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوضوء يكفر الله عز وجل به الذنوب، يكفر الله به الذنوب. أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال وهكذا، وهكذا الصلوات الخمس، وهكذا الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس تبتدأ بإيش؟ بالوضوء، تبتدأ بالوضوء. فعلى كل، الوضوء شأنه عظيم، ومن مناقب هذه الأمة كما سمعتم أنهم يأتون يوم القيامة وهم غر محجلين من آثار الوضوء. الغر هو البياض التي تكون، البياض الذي يكون في ناصية الفرس، ناصية الفرس. والتحجيل هو البياض الذي يكون في 3 قوائم من قوائم الفرس، يكون له لون، وقوائمه أطراف قوائمه يكون إيش؟ له لون آخر بياض. فهذا هو الغر، التحجيل والغرة. فهذا الحديث فيه مسائل أيضا غير ما أورد من أجله هذا الحديث، منها استحباب زيارة المقابر، استحباب زيارة المقابر، وأن النهي في ذلك منسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالغرض من زيارة القبور الأول هو إيش؟ الاعتبار والعظة وتذكر ما نحن صائرون إليه. ثانيا السلام على الموتى، السلام على الموتى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالسلام، وجاءت صيغ في السلام منها هذه الصيغة، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه صيغة ثانية، وجاءت بصيغ غير هذه. الشاهد أنه يسلم على أهل المقابر، فهذا مستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويسلم عليهم. وأيضا من مسائل هذا الحديث ما ذكره جمهور العلماء من أن الموتى يسمعون من يسلم عليهم، واستدلوا بكاف الخطاب في هذه الأحاديث السلام عليكم، فقالوا ما يخاطب إلا من يسمع، بس ما يستطيع، لا يستطيعون الإجابة. فالآيات التي تنفي إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، قالوا السماع المنفي هنا هو سماع الإجابة لا مطلق السماع، وسماع الإجابة لا مطلق السماع، لأن السماع يأتي على معاني، سماع إجابة وغير ذلك. فمن معاني سماع الإجابة إنما يستجيب الذين إيش يسمعون، يسمع إنما هم يسمعونه، لكن المقصود بالسماع هنا إيش؟ سماع الإجابة. فالمنفي في القرآن قالوا هو سماع الإجابة بالنسبة للقبور، ويدل على ذلك هذا الحديث وحديث أيضا إنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، وحديث أهل القليب قليب بدر لما كان لما صحبوا إلى قليب إلى البئر ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقال عمر أتنادي أقواما قد جيفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع مني ما أنتم بأسمع لي منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون خطابه ونداءه. فهذه الأحاديث استدل بها جمهور العلماء على أنهم يسمعون الأحياء ولكن لا يجيبونهم لا يجيبونهم. ومن أهل العلم من قال هذا يعني أول هذه الأحاديث ورد هذه الاستدلالات وقال بأنهم لا يسمعون بأنهم لا يسمعون، وهو الأقرب. ولشيخ الأسباني رحمه الله بحث نفيس في مقدمة كتاب الآيات البينات لعدم سماع الأحياء الأموات الآلوسي، في المقدمة بحث نفيس لهذه المسألة يرجع إليه. ومن أقوى الأدلة في ذلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا نفى السماعين مما يرد تأويلهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالله عز وجل نفى هنا في هذه الآية السماع المطلق وسماع الإجابة، فقالوا هذا دليل واضح في أنهم لا يسمعون، والله أعلم. ثم قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نحن سنموت يقينا، فإيش وجه الاستثناء هنا، ما هو وجه الاستثناء هنا؟ للعلماء توجيهات في هذا الكلام، ما ذكر ابن عبد البر توجيه يعني قال ذكر توجيهين لهذا، فقال الاستثناء له معنيان، الأول أنه راجع إلى قوله دار قوم مؤمنين أي وإنا بكم لاحقون مؤمنين إن شاء الله، في حال إيمان يعني لاحقون مؤمنين إن شاء الله في حال إيمان، لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن، يعني يقول الأمر الاستثناء هنا على موتنا على الإيمان، على موتنا على الإيمان لا على الموت نفسه، لأننا سنموت لا محالة. هذا الأول، وهذا الأول ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمعنى الثاني الاستثناء قال في الواجبات التي لا بد من وقوعها كالموت والكون في القبر، لا بد وليس على سبيل الشك، ولكنها لغة العرب كما في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالله عز وجل ما هو شاك عندما قال هذا الكلام، والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله عز وجل. فهذه لغة من لغات العرب أنهم يقولون للشيء المتيقن إن شاء الله إن شاء الله، الشيء الذي هم متيقنون منه لا على أنهم شاكون، وإنما على أنهم متيقنون منه، ولكن الأمر المعلق بالمستقبل يطلقون عليه المشيئة، يطلقون عليه أنه كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، يعني إيش وجه الاستثناء في هذا الحديث، فأجاب رحمه الله أن وجه الاستثناء أي على البقاع، هل يدفن في هذا الموضع الذي سلم عليه أم غيره، هل يدفن في هذا المكان، لأنه يأتي المقبرة يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني فأول الإمام أحمد وبين أن الاستثناء في من أجل البقعة التي زار والمقبرة التي زار، هل سيدفن هنا أو في مكان آخر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له بحث نفيس في هذه المسألة، وهو يتكلم على مسائل الاستثناء في الإيمان من كتاب الإيمان الكبير، وذكر هذا الحديث وذكر النقولات فيه، وبين أن المقصود هنا ليس على الشك، كما كان السلف يستثنون في إيمانهم ليس على الشك، يستثنون في إيمانهم ليس على الشك، هم آمنوا ولكن يستثنون على الاحتياط للعمل لأنهم ما أكملوا العمل. أما على إقرارهم وعلى ما وقر في قلوبهم من أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وأنهم يعني أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يشكون في هذا، لا يشكون في هذا. لما يقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس على معنى الشك، وإنما هم يستثنون على يقين، هم متيقنون من إيمانهم. إيش وجه الاستثناء؟ قال وجه الاستثناء على العمل، هم ما أكملوا العمل، هل وقعت أعمالهم كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ لأن الأعمال من الإيمان. هل وقعت كما أراد الله؟ هل قبل الله هذا العمل؟ هل سيثابون عليه على تقصيرهم؟ فالاستثناء واقع على مثل هذا. فلذلك يقول العرب تستخدم الاستثناء في الأمور المتيقنة ولكن لها متعلق بالمستقبل، فيطلقون الاستثناء عليها، فيطلقون الاستثناء عليها كما هو في حال الموت. الموت سيأتي ونحن إن شاء الله بهم سيلحقون بالموت لا شك، لكن له متعلق بالمستقبل مع أنهم متيقنون أنهم سيموتون. فله بحث نفيس في كتاب الإيمان من تقريبا صفحة 348 إلى آخر الكتاب، 348 إلى آخر كتاب الإيمان، فتقرؤونه إن شاء الله. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم وددت أني قد رأيت إخواننا. فهذا الحديث يدل على هم كلهم إخوانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الصحابة الذين هم في زمنه هم أصحابه وإخوانه في هذا الحديث الذين آمنوا به ولم يروه، آمنوا به ولم يروه، وكما بين صلى الله عليه وسلم. فقالوا ألسنا بإخوانك؟ قال بلى أنتم بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم أي أنا أنتظرهم على الحوض. وهذه بشارة لكل مؤمن، لكل مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه ينتظر، يجهز الآنية، يجهز حوضه لمن آمن به، لمن آمن به. ولأهل اليمن هنا منقبة، قال إني لأذود الناس بعصاي عن أهل اليمن، جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذود عن يعني يذود الناس لأهل اليمن تشريفا لهم. قال أرأيت؟ ثم قالوا له يا رسول الله كيف تعرف من يأتيك بعدك من أمتك؟ قال رأيت لو كان رجل خيل، إلى آخره على ما مر الكلام عليه. يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا، الذين ارتدوا عن الإسلام، وكان يعرفهم. ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحدثوا، ويطلق الحدث على أهل البدع الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا، غيروا السنة وغيروا طريقته وأحدثوا أمورا في دين الإسلام لم تكن منه. فلما يختلج هؤلاء دون النبي صلى الله عليه وسلم ويطردون من حوضه، فيقول أصحابي أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيبين الملائكة له أنهم أحدثوا، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أحدثوا وغيروا وبدلوا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا 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 بعدا. تخيل أن هذا القول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام ينتظرون منه أن يشربوا وأن يقرب لهم وأن يذود عنهم صلى الله عليه وسلم الحوض ويقربهم إلى الحوض. فهذا يدلك على عظيم أمر التمسك بالسنة وأنها ليست بالعاطفة. التمسك بالسنة شرع أنزله الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فتأخذ به وتعمل به في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك وفي كل شيء في حياتك. هنا يصدق عليك أنك من أهل السنة ومن أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا يقرب لك، تقرب في ذلك الموطن الخطير والعظيم، وهنا تشرب من حوض من نهر الكوثر، وتأتي الحوض وتلد الحوض، وترى النبي صلى الله عليه وسلم في انتظارك. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يريدون الحوض ويشربون من نهر الكوثر، وأن لا نطرد من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم يناديهم: ألا هلم ألا هلم، يناديهم: أقبلوا أقبلوا، فيقولون: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، جاء بعض الروايات سحقا سحقا لمن غير وبدل. نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.